بسم الله الرحمن الرحيم.
وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
ولكن كذلك حضور الدرس وكذلك في فضائل العشر الأوائل من ذي الحجة، فقد جاء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فكذلك طلب العلم في العشر الأوائل من ذي الحجة عمل صالح، ويضاعف فيه كذلك الأجر، كما أن بقية الأعمال مضاعفة وهي أحب إلى الله من العمل فيما سوى هذه الأيام، بل هي أرضى من الجهاد في سبيل الله. فكذلك طلب العلم الشرعي عمل صالح لمن حسنت نيته، وطلبه في هذه الأيام كذلك هو أفضل من الجهاد في سبيل الله ومن طلبه في غير هذه الأيام. والذين فضل الطعام والإفطار على طلب العلم، قد جاء شعبة رحمه الله تعالى أنه قال: كم من عصيدة لذيذة فاتتني، أي أنه قدم حضوره لمجالس العلم وقدم حضوره لتحصيل العلم على شهوته وعلى ملذاته حتى فاته كثير من تلك الملذات، فاته كثير من أنواع الطعام. ولذلك يصدق مثلا أن يدعى إلى وليمة والعصير نوع من أنواع الطعام فيوافق هذا الطعام موعد الدرس فيقدم الدرس على طعامه، يقدم الدرس على طعامه. وإلا فالإفطار من الممكن أن يفطر الإنسان بالتمر والماء، وكذلك ما خف حمله يستطيع أن يأكله ثم يحضر الدرس، ثم بعد ذلك يتعشى ويتناول العشاء. الإخوان الذين معنا يتقاربوا، إخوان معنا الشارد والوارد والبعيد، التقارب فيه بركة، التقارب فيه بركة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أصحابه قال: ما لي أراكم عزيم، يعني متفرقين، فالاجتماع فيه خير. أقول: بارك الله فيكم، في درسنا الماضي تكلمنا عن مسألة بيع الدين بالدين، وذكرنا أن العلماء ذكروا هذه المسألة وقسموها إلى قسمين: القسم الأول بيع الدين لمن في ذمته الدين، والقسم الثاني بيع الدين لطرف آخر، لطرف ثالث ليس في ذمته الدين. فالسؤال الآن: ما حكم بيع الدين على من ليس في ذمته الدين، يعني بيع الدين على طرف ثالث، هل يجوز او لا يجوز او في الامر تفصيل؟ نعم
لا يجوز، ولكن هذا شيء مشروط.
طيب الاصل انه لا يجوز، وقد ذهب لذلك اكثر العلماء بل ذكره البعض اجماعا. طيب صورته، اريد ان اعرف صوره بيع الدين على من ليس في ذمته الدين.
اذا كان قادر على الشهاده
اقول صورته. نعم
يكون مثلا عليه عليه يكون المدين عليه مالا للدائن، فالدائن يترك طرف اخر يريد ان يبيع.
يعني مثلا نقول رجل في ذمته لرجل 100 كيلو من التمر، 100 كيلو من التمر في ذمته، فطالبه صاحبه أن يعطيه هذه 100، فلم يستطع أن يعطي أو ما طلب، فجاء رجل فقال أنا أشتري منك هذا التمر الذي في ذمة فلان، فيتحول هذا التمر الذي في ذمته لك فينتقل لي أنا ويتحول الدين لي، فأشتري منك هذا التمر. قلنا أن هذه الصورة تجوز أو لا تجوز؟ لا تجوز. لماذا؟ أولا لأنه لا نستطيع أن نقول أن الرجل سيسلم التمر أو أنه سيأتي بتسليم التمر، لو أوفى بتسليمه لسلمه لصاحبه، إذن التمر غير مقدور على تسليمه. عندما باعه الطرف الثاني الذي له التمر باع شيئا، هو قادر على تسليمه أو لا يقدر على تسليمه؟ لا يقدر على تسليم التمر، باعه تمرا في ذمة الرجل وهو لا يقدر على أخذ ما في ذمته، فكيف يقوم ببيعه؟ إذا باع ما لا يملكه وباع شيئا لا يقدر على تسليمه وباع شيئا لا يضمنه، باع شيئا لا يضمنه. وهنا يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، ولا يقدر على تسليم التمر. وعدم القدرة على تسليم التمر ماذا؟ يحتمل أن الرجل يسلمه ويحتمل أن لا يسلمه، يحتمل أن يعطيه 100 ويحتمل أن يعطيه 50، ويحتمل أن يجحده، يحتمل أن يجحده. إذن نهي عن أن يبيع الرجل الدين على غير المدين لهذه العلل التي ذكرناها. طيب قال بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية يستثنى من ذلك صاحب السلطان والقوة، فلو فرض أن رجلا آتاه الله قوة وبطشا سلطانا يستطيع أن يستخرج المال من المدين وأن يستخرج الحق من المدين، قالوا فيجوز أن يقوم ببيع ماذا؟ ببيع الدين. واضح؟ لكن شيخ الإسلام والذين قالوا بهذا القول اشترطوا شروطا، فما هي هذه الشروط؟ نعم
أول شرط ألا يربح،
الشرط الأول ألا يربح البائع، أنا لي دين، لي 100 كيس من الأرز، الكيس ب100 جنيه، لما جاء الطرف الثالث وقال أنا أشتري منك 100 كيس، قلت إذا أبيعك 100 ب110 أو الكيس ب110، ربحت كم أنا؟ 10. هل هذا يجوز؟ يجوز؟ لماذا يكون لا يجوز؟ الله تعالى يقول وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم إيه نعم، ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح مالا يضمن ولا بيع ما ليس عندك، ولا ربح مالا يضمن. الآن هذا الأرز عند المدين في ضمانه في ذمته، بعت أنا ما في ذمة هذا الرجل، هل أنا ضامن؟ ضمنت هذا الأرز؟
لو تلف أو حدث له شيء أو الضمان في ذمة الأول، لو فرضنا تملكه وهو في مخازنه ولكن احترق المخزن أو أصابه السيل، الماء، المطر، دخل المطر إلى المخازن فتضرر الأرز أو البر أو التمر وخرب، يأتي المدين يقول والله أنا كنت قد جهزت لك التمر أو الأرز ولكن أكلته الفئران أو خربه المطر أو إلى آخره، ماذا سأقول؟ أقول أنا لم أستلم منك شيئا، أنت الضامن، أنا لي في ذمتك 100 كيس من الأرز. إذن الضامن هو من؟ الذي في ذمته المال. فعندما بعت شيئا في ذمة الرجل هل أنا ضمنته؟ إذن أنا ربحت مالا وكسبا على ما لم أضمنه، على ما كان في ضمان الأول. وهنا يرد علينا دليل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا ربح مالا يضمن، أنا لم أضمن. وهذا نهي، والأصل في النهي ماذا؟ التحريم. أصل في النهي التحريم، ولذلك هذا النهي يدل على فساد هذا البيع وعلى بطلان هذا البيع. هذا فيما إذا باع الإنسان سلعة على غير أو دينا على غير المدين، استثنى شيخ الإسلام من يستطيع أن يستخرج المال من أو العين أو الدين من المدين، ولكنه اشترط الشرط الأول عدم الربح. الشرط الثاني، نعم، ألا يقع بين صنفين ربويين فيقع في الربا. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنا لي مثلا 100 كيس من القرص، فجئت للرجل صاحب أو الطرف الذي يريد أن يشتري هذه الأكياس 100، فقال لي أنا أشتري منك 100 كيس من القرص ب100 كيس من البر، واضح، ب100 كيس من البر، ولكن تأخذها بعد شهر، تأخذها بعد شهر. إذن الآن وقع البيع بين جنسين ربويين، بين جنسين ربويين، الأرز مقاس وملحوق يلحق بالبر. البر النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر مثلا بمثل، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف، أي بر بأرز أو بر بعدس، يجوز التفاضل 50 كيس من العدس ب100 كيس من الأرز، ولكن قال فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد، أي على الفور حتى لا يقع الإنسان في النسيئة. فيشترط إذا باع على الطرف الثاني أن يكون فورا إذا كان بين جنسين ربويين. طيب لو وقع زيادة، لو وقع زيادة هل يجوز أو لا يجوز؟ 100 كيس أرز و50 كيس عدس، يجوز. طيب 100 كيس أرز، قال أنا لي 100 التي عند فلان، لكن أنت رجل ضعيف لا تقوى على أخذ مالك، أنا سأشتري منك 100 التي عند فلان وأعطيك الآن 110 كيلو أرز، 110، هل يجوز؟ لأنه زاد 10 من الكيلوات من الأرز في جنس واحد، فقد وقع هنا في ربا الفضل، ربا الفضل فقط، وكذلك التأخير، كذلك التأخير، لأنه سيستلم هذا الأرز بعد مدة، بعد مدة. طيب إذا باع الإنسان الدين على من في ذمته الدين، يعني أنا مدين لك 1000 أو 100 كيس من التمر، مدين لك 100 كيس من التمر، فجئت أنت وقلت لي ائتني بالتمر، قلت والله أنا ليس عندي تمر ولكن أعطيك عوضا عن التمر أعطيك أرزا، أعطيك أرزا، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز إذا كان ماذا؟ سأعطيه فورا حتى لا نقع في الربا. ولذلك استدل العلماء على ذلك بحديث ابن عمر قال: كنا نبيع الإبل أو نشتري الإبل بالدراهم فلا نأخذ فيها إلا الدنانير، ونبيعها بالدنانير فنأخذها دراهم. فسألنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال نعم، فقال نعم إذا ماذا؟ إذا كان بقيمة وقته، ثم لا تتفرقا وبينكما شيء. إذا كان بقيمة وقته، لأن هذا صرف، فأنا في ذمتي 1000 ريال سعودي، فجئت أنت تقول ائتني بالألف، قلت لك ليس عندي 1000 سعودي الآن، ولكن عندي 1500 جنيه. قال إذا ننظر كم صرف السعودي، نظرنا صرف السعودي، قال صرف السعودي 1000 سعودي ب1400 جنيه، فأعطيته مباشرة 1400 جنيه، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنني أعطيته عوضا عن الذي في ذمتي مكان السعودي، أعطيته جنيهات بقيمة ماذا؟ وقت. لو قال لا اعطني بقيمة اليوم الذي أخذت فيه السعودي، هل يجوز؟ لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بقيمة وقته. طيب قلت له أنت لك عندي 1000 سعودي، بس أنا ليس معي الآن إلا 1200 جنيه، ويكون لك في ذمتي 200 جنيه أو 100 جنيه، يجوز؟
لا
يجوز. لماذا؟ لأنه الآن أبقيت شيئا من المال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تتفرق وبينكما شيء، لابد أن يكون يدا بيد، لابد أن يكون يدا بيد. كذلك قال العلماء لا يجوز أن يبيع الإنسان الدين على غير المدين إلا إذا تحقق من ملكيته، إلا إذا تحقق من ملكيته ومن تسليم المدين بأن في ذمته دين. وقد ذكرنا تفصيل طويل في هذه المسائل في درسنا الماضي. طيب تكلمنا كذلك عن بيع ما في رؤيته مشقة، وعن بيع ما غاب عن مجلس التعاقد. بيع ما غاب عن مجلس التعاقد هل يجوز أو لا يجوز بيع الغائب؟ نعم، في تفصيل، في خلاف بين العلماء، من الذين ذهبوا إلى عدم الجواز؟ نعم، ذهب الإمام أحمد إلى عدم الجواز، وهذا في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب ومن الذي ذهب للجواز؟ ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى الجواز، مستدلا بقول الله تعالى وأحل الله البيع، وبقصة بيع طلحة بيتا وكان لم يره فاحتكم إلى جبير رضي الله تعالى عنه فقال لك الخيار وجعل له الخيار. وقلنا أن الصحيح أنه لا يجوز أن يبيع الإنسان ما غاب عن مجلس العقد إلا إذا وصف بالوصف الذي يدل على هذا أو تلك السلعة، يصفها وصفا دقيقا، فإن كانت مكيلة بكيلها موزونة بوزنها ومن حيث المنشأ وكذلك من حيث الكماليات ومن حيث كذلك المواصفات، والمشتري له الخيار، له الخيار. فإن فوجئ أن هذه السلعة تختلف عن المواصفات التي عقد وأبرم العقد عليها فلو عند ذلك خيار ماذا؟ الرد، يرد ذلك لخلاف الشرط، أو يسمى خيار الشرط. أضف إلى ذلك أيضا في هذه المسألة يشترط أن يكون البائع مالك السلعة، لكن لو باع ما غاب عن مجلس التعاقد وليس مالكا له هل يجوز؟ لا يجوز، بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبع ما ليس عندك، أي ما لا تملكه. فأن يبيع الرجل سلعة لا يملكها فهذا منهي عنه ولا يجوز. وتكلمنا عن بيع ما في رؤيته مشقة وضرر، ونواصل الآن إن شاء الله بيع الجزاف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بيع الجزاف. والجزاف هو الذي لا يعلم قدره على التفصيل، وهذا النوع من البيع كان متعارفا عليه بين الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان المتبايعان يعقدان العقد على سلعة مشاهدة لا يعلم مقدارها إلا بالحذر والتخمين من الخبراء وأهل المعرفة الذين يعهد فيهم صحة التقدير، فقلما يخطئون فيه. ولو قدر أن ثمة غررا فإنه يكون يسيرا يتسامح فيه عادة لقلته. قال ابن عمر رضي الله عنه: كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه. فالرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول أقرهم على بيع الجزاف ونهى عن البيع قبل النقل فقط. قال ابن قدامة: يجوز بيع الصبرة جزافا لا نعلم فيه خلافا إذا جهل البائع والمشتري قدرها. بيع الجزاف هو بيع ما يوزن أو يكال أو يعد جملة لا يفرق بينه ولا يفصل بينه، فيباع ذلك بلا كيل ولا وزن ولا عد. سلعة الأصل أنها إذا بيعت بيعت بالكيل أو بالوزن أو بالعد، فيأتي الإنسان فيبيعها جملة. وقلنا مثال ذلك أن يبيع الإنسان كومة من حطب، أو أن يبيع الإنسان نقلة أو حمولة سيارة من البطيخ أو من الأقفاص العنب إلى آخره. عندما تذهب إلى الوكالات التي يبيعون فيه البطيخ أو يبيعون فيه الأناناس أو يبيعون فيه بعض أنواع الفاكهة، يكون هناك كومة موضوعة لم تعد ولم تكال ولم توزن، وإنما يعقد عليها إما المزاد وإما أن تباع هكذا. بيعها هكذا يسمى عند العلماء بيع الجزاف، بمعنى أن البائع جازف والمشتري جازف. هل هذا البيع حلال أو محرم؟ الأصل أن الغرر محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصار وعن بيع الغرر. ولا شك ولا ريب أن ثمة غرر في هذا البيع، ولكن الغرر قريب. وقد سبق أن فصلنا أن الغرر ينقسم إلى قسمين: غرر شديد وكبير، وغرر بسيط حقير. فالبسيط والحقير يتسامح فيه أما الغرر العظيم فلا يتسامح فيه. فهذه الكومة الموضوعة الذي سيقدم على شرائها رجل خبير، سبق وأن اشترى البطيخ، سبق وأن اشترى العنب، وتقريبا بتقديره وحفظه وتخمينه يعلم أن هذه تسوى من المال كذا أو فيها من العدد كذا. حتى وإن كان العدد في نظره قليل، إلا أن نوعية الفاكهة المشترى التي يشتريها جيدة فتجبر العدد. إذن هو بقواعد في ذهنه وأمور في نفسه يستطيع أن يقيم هذه السلعة أو هذا الطعام، وفي الغالب لا يضر بذلك لكونه اشترى مرة وربح ومرتين وثلاث إلى آخره. ولذلك العلماء أجازوا بيع الجزاف، وثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين أنه قال: كان الناس يبتاعون الطعام جزافا. الطعام كلام عام يطلق على البر، الطعام القمح. فيأتي الإنسان أمامه كومة لم تكال، بكم هذه؟ بكذا دينار، بخمسة دنانير، بعشرة دراهم، فيشتري هذه الكومة بدون كيل وبدون وزن. ولذلك بعض الناس ممكن يشتري شيئا هكذا بيده، ينظر قرابة الكيلو أو نصف كيلو الكيلو ونصف، فيقيم السعر هل يناسب هذا التقييم أو لا ويشتري. والبائع نفسه سامح بهذا الأمر وراضية، وكذلك المشتري على نفس الطريق، البائع والمشتري. إذن بيع الجزاب بيع جائز، وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النوع. قال رحمه الله تعالى: السادس أن يكون المبيع مقبوضا، أن يكون المبيع مقبوضا إن كان قد استفاده بمعاوضة. المبيع السلع، لا بد إذا باعها البائع فلا بد من قبضها. قال العلماء: ومسألة القبض والتملك هو التملك، وقالوا أن القبض لغة هو الأخذ. فإذا قلت أعطيت فلانا كذا فأخذه أي قبضه، أعطيته المال فأخذ المال إذن هو قبض المال، قبضته المال أي أخذه في يده. إذن فالتمليك أو القبض هو الأخذ. قال العلماء: والقبض شرعا هو حيازة الشيء حقيقة أو حكما، حيازة الشيء حقيقة أو حكما، حقيقة بأخذه وقبضه والتصرف فيه. فلو أعطيتك الآن، بعتك محمول وأخذت أنت في يدك، إذن أنت قبضت هذا المحمول في يدك. هناك قبض حكمي، بمعنى يأخذ حكم القبض مع أنك لم تأخذه في يدك، ولكن خلي بينك وبينه، خلي بينك وبينه، فرفعت الموانع وتستطيع أن تتصرف فيه وتستطيع أن تنتفع منه، لكن لم تأخذه في يدك. مثال ذلك العقار، كوني عندما بعتك عقارا وكتب باسمك واستلمت كما قال الشافعي المفاتيح، أنت لم تأخذه في يدك، لكن حكمه صار ماذا؟ في قبضتك، صار في قبضتك. إذن القبض شرعا هو حيازة السلعة أو الشيء حقيقة أو حكما. العلماء اختلفوا في السلع المباعة، فقالوا، وهو قول جماعة من أهل العلم: لا يجوز للإنسان أن يبيع سلعة لم يقبضها حقيقة أو حكما. وذهب لذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وكذلك أبو حنيفة، قالوا: لا يجوز أن يبيع الإنسان سلعة لم يقبضها، بمعنى اشتراها وما زالت السلعة عند البائع لم يقبضها في بيته أو في يده أو في مكانه، أو عرفا فيما يعرف أن هذه السلعة أو ذاك المبيع يقبض بنحو هذا القبض. فلو بعتك مثلا محمولا وما زال المحمول في محل صاحب المحمول، ثم قابلني رجل فقال: أريد أن أشتري محمولا بالصفة الفلانية. قلت له: نعم عندي هذا المحمول، فبعته له، والمحمول ما زال عند البائع عند التاجر في محله. ذهب الإمام الشافعي وكذلك الإمام أبو حنيفة إلى فساد هذا العقد وإلى بطلانه. مثال آخر: أنا رجل تاجر في الأبلكاج أو الأخشاب، تجار التجزئة في كثير من الأحوال يأتي إلي الإنسان فيقول: أريد مثلا صندوق من القشر أو 500 لوح قبل كاش أو 5 متر من الخشب. فأقول والله هذه الكمية غير موجودة عندي الآن، طيب اذهب إلى التاجر فلان من تجار الجملة فأتصل عليه فيستلم هذه الكمية من عند من؟ التاجر. هذه الصورة محرمة عند الشافعية وعند المال وعند الحنفية. لماذا محرمة؟ قالوا للنصوص النبوية الدالة على ذلك. ما هي؟ قالوا أولا ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبتاع الطعام قبل أن يستوفيه، نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفيه أو قبل أن يقبضه، وفي رواية قبل أن يكتاله. إذن الكي هو نوع من القبض، عندما يكيل لك الإنسان فقد قبضت. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس نهى أن يبتاع الطعام، أنت اشتريت طعاما اشتريت 10 طن أرز ما زالوا عند التاجر، وبعدما مشيت جاءك إنسان وقال أنا أريد منك 10 طن أرز، قلت إذا أنا بعتك هذه 10 ولكن إذا إلى فلان فاستلمها منه. قالوا هذا بيع لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفيه، قبل أن يأخذه وقبل أن يذهب به إلى مكانه. قال ابن عباس والحديث في الصحيحين ولا أحسب كل شيء إلا مثله، أو أحسب كل شيء مثله، أحسب كل شيء مثله معنى ماذا؟ أي ليس هذا النص بالطعام وفقط، وإنما هو في الطعام والشراب والسلع والمواد وجميع الأغراض وجميع السلع. إذا الحنفية والشافعية ذهبوا إلى حرمة أن يبيع الإنسان سلعة ما زالت في ضمان الأول، ما زالت في مخازن البائع. أولا الدليل الأول حديث ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل الطعام قبل أن يستوفيه أو قبل أن يقبضه. الحديث الثاني قال ما جاء في الصحيحين كذلك من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع وعن ربح ما لم يضمن وعن بيع ما ليس عندك. قال وعن ربح ما لم يضمن، الآن عندما أنا بعت الأبلكاش والأبلكاش ما زال عند الغالي أو عند فلان أو عند فلان من التجار وما زال في مخازن هكذا، ما زال بعت أنا الأبلكاش، قدر الله واحترك هذا الأبلكاش، في ضمان من؟ في ضمان أنا أو في ضمان التاجر؟ في ضمان التاجر، لأنه ما زال في مخازنه. النبي قال وقد نهى عن الربح ما لم يضمن، إن أنا ربحت من بيع الأبلكاش ولم أضمن الأبلكاش، ليس في مكان، لم يأخذه المشتري من عندي. لو جاء المشتري وقال الأبلكاش فيه وفيه سيعود على التاجر لا يعود علي. إذا هذه الصورة فيها ربح ما لم يضمن. قال العلماء الحديث الثالث ما جاء كذلك عن ابن أو جاء عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم، نهى أن تباع السلع حيث تبتاع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم. نفس المعنى، أنا بعت السلعة حيث تبتاع في مكانه، الأبلكاش ما زال عند التاجر الأول عند البائع الأول، ثم بعته وهو ما زال في ضمان الأول، إذا بعت السلعة حيث تبتاع ولم أحوزها إلى مكانه. ولم أخذها. وطبعا سيأتينا أن قبض كل شيء بحسبه. من الممكن إنسان يكون في سوق البهائم يشتري أضحية، التجار يقفون، أنا اشتريت هذا الكبش أو اشتريت هذا الثور، وبعد ما قبضت واستلمت وأخذت بزمامه وأخذت بلجامه مثلا، جاء إنسان مشتري وقال أنا أربحك في هذا العجل أو في هذا الثور مثلا 100 أو 200، أنا قبضت أو لم أقبض؟ قبضت. واضح، من الممكن أمشي قليلا عن مكان الأول، وبمجرد أني قبضت وسلمت المال ومشيت، فرضنا أن هذا العجل يتلو سكتة، مات، في ضمان من الآن؟ البائع والمشتري. المشتري، إذا المشتري في هذه الحالة له الحق أن يبيع. أخذت هذا العجل أو هذا الكرش، صعدت على السيارة الربع نقل، السيارة قبل أن تتحرك قفز من فوقها فنزل على رأسه فاندقت عنقه فمات، الله يعاقب حياته إن شاء الله. هل هذا في ضمان من؟
المشتري.
ضمان المشتري. إذا يجوز.
ده الخروف اللي مات مش المشتري.
هو مجنون.
المشتري في هذه الحالة هو يجوز له أن يبيع. لماذا يجوز له أن يبيع؟ لأنه في ضمانه. طيب لو أنا اشتريت من التاجر وما زالت البهائم عند التاجر في مربطه، قلت له دع عندك إلى أن أنظر نظرة أخرى في السوق، فبعت هذا العجل أو هذا الكرش وما زالت عنده، هل يجوز هذا البيع؟ لا يجوز. لماذا؟ لأني بعت ما لم أقبضه، بعت وربحت في شيء لم أضمنه، بدليل لو أني بعت وبعد ما بعت ذهبت إليه قال والله العجل يعني حزن لفراقي يتلو سكت مات، الضمان هنا على من؟ على البائع. المشتري يقول أنا لا أعرفه، هاي يتلو سكت طلع نزل، أنا أريد الثمن. إذا أنا لو أني بعت وربحت فربحت في شيء لم أضمنه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. إذا الصورة الموجودة النهاردة أن يأتي الإنسان فيبيع الأبلكاش وما زال الأبلكاش عند التاجر، فهو يقع في محظورين. محظور الأول أنه باع ما لا يملك، باع ما لا يملك، فإن قال طيب لا أنا ذهبت واشتريت لكن البضاعة بس موجودة عند التاجر، طب لماذا لم تأخذها إلى مخازنك؟ قل يا شيخ والله إحنا لنا ريح قليل ونجيب العربيات النقل، لو أني نقلت ونزلت في المخازن سأدفع مالا للنقل ومال للعمال الذين قاموا بالتحميل وقاموا بالتفريغ، ثم يأتي المشتري فيشتري فأنا كده أخسر، لكن هو مباشرة يحملها من عند التاجر، هل هذا يجوز؟ لا يجوز، لأنه باع ما لم يقبضه، باع ما لم يقبضه. طيب لو فرضنا أنه اشترى الأبلكاش واشترى الخشب وبعد ذلك أرسل سيارة من سياراته أو مندوبا من مندوبيه أو أرسل السائق المعروف أنه من السائقين له واستلم الأبلكاش على السيارة، هل قبض هو بهذه الصورة أو لم يقبض؟ هو بهذه الصورة قبض، قبض السلع، واضح؟ فعند ذلك لو فرضنا أنه قام ببيعها بعد هذا القبض فأرسله مباشرة إلى النجار أو أرسله مباشرة إلى تاجر آخر، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لو قدر أنه وقع للأبلكاش شيء أو للخشب شيء في الطريق، الضمان على من في هذه الحالة؟ على المشتري، أو سيعود المشتري الثاني على البائع الأول؟ على المشتري. المشتري يقول لا، أنت حملت الأبلكاش والخشب من عندي وخرجت من مخزني، فليس علي في هذه الحالة ماذا؟ الضمان. ليس عليه في هذه الحالة الضمان. وضحت هذه الصورة. إذن الشافعية والحنفية الذين ذهبوا إلى عدم الجواز استدلوا بحديث ابن عباس، واستدلوا بحديث ابن عمر عن الربح ما لم يضمر، واستدلوا بحديث زيد ابن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوز التجار إلى رحالها. عندهم دليل رابع وهو ما جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله إني أشتري بيوعا، يعني نبايع في السوق، إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما لا يحل لي منها، يعني ما هو الحلال وما هو الحرام منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتريت شيئا فلا تبتعه، أي لا تبعه، فلا تبتعه حتى تقبضه. إذا اشتريت شيئا فلا تبتعه حتى تقبضه. وهذا الحديث حديث حسن. حكيم بن حزام كان تاجر يعمل في التجارة، ولذلك حديث آخر قال قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يشتري ما ليس عندي أفأبتعه من السوق ثم أبيعه عليه؟ قال لا تبع ما ليس عندك. قال هنا إذا اشتريت شيئا، وفي رواية بيعا، شيئا هنا معلومة من نكرة، نكرة، ونكرة هنا في سياق الشرط إذا اشتريت شيئا فلا تبتعه حتى تقبضه. النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي هذا النص عام سواء كان في طعام أو شراب أو في بيوع. أنا أؤكد على هذه النقطة لماذا؟ لأنه سيأتي خلاف وهو ما سيأتي الآن في القول الثاني. إذا حديث حكيم بن حزام أيضا ظاهر إذا اشتريت شيئا فلا تبتعه، أي لا تبعه حتى تقبض. هذا القول الأول. القول الثاني قول الإمام أحمد رحمه الله وكذلك قول للمالكية، وهو أن النهي عن بيع الإنسان سلعة لم يقبضها خاص بالمأكولات، خاص بالطعام، خاص بماذا؟ بالطعام. هذا قول المالكية وقول الحنابلة. قالوا أنتم قلتم أن هذا النهي عام في جميع السلع، لا، النهي خاص بالطعام. ودليل ذلك حديث ابن عباس، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الطعام أو أن يبتاع الطعام حتى يستوفيه أو حتى يقبضه. قالوا إذن هنا هذا النص خاص بالطعام، والأدلة التي جاءت عامة أو مطلقة يقيدها هذا النص، فيقال كما في حديث ابن حكيم بن حزام إذا ابتعت شيئا فلا تبتعه، أو إذا اشتريت شيئا فلا تبتعه حتى تقبضه، أن هذا الشيء يقيد بحديث ابن عباس. ولذلك سئل الإمام أحمد كما في أسئلة مهنة قال ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وما معنى نهيه عن ربح ما لم يضمن؟ قال هذا في الطعام وما يشبهه من الشراب، فلا يبيع الإنسان الطعام قبل قبضه. كذلك نقل الإمام ابن عبد البر، وابن عبد البر شافعي أو مالكي؟ مالكي. قال والصحيح أن النهي خاص بالطعام وليس في عموم السلع. ونقل كذلك ابن المنذر إجماع العلماء على حرمة بيع الطعام قبل قبضه، ولكن لم ينص أن هذا خاص بالطعام. طيب أيهما أرجح؟ هل القول الأول الذين جعلوا النهي عاما، أو القول الثاني وهو قول المالكية والحنابلة الذين جعلوا النهي خاص عن ماذا؟ عن بيع الطعام. الراجح هو القول الأول. لماذا؟ أولا لفهم ابن عباس، فابن عباس هو راوي حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، ثم قال ماذا ابن عباس؟ وأحسب أن كل شيء مثله. ما معنى كل شيء مثله؟ أي ليس النص خاص بالطعام، ويحتمل أن النص عندما ورد في الطعام، لأن غالب البيع والبيوع في ذلك الوقت كانت في ماذا؟ في أطعمة. إذن هنا فهم ابن عباس وهو راوي الحديث، وابن عباس فقيه هذه الأمة وهو حبر وترجمان القرآن، والذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ففهم الصحابي مقدم على فهم غيره. ولذلك عندما يقول ابن عباس أن الحكم ليس خاصا بالطعام فقوله مقدم على قول أحمد ومقدم على قول مالك رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وليس الاستشهاد فقط بفهم ابن عباس، بل يؤيد فهم ابن عباس حديث حكيم بن حزام، وهو لما قال يا رسول الله إني أتاجر فما يحل لي من البيوع وما يحرم؟ قال إذا ابتعت شيئا أو اشتريت شيئا فلا تبتعه حتى تقبض. وقلنا أن هذا النص ماذا؟ نص عام. أضف إلى ذلك فهم زيد بن ثابت، فقد جاء في حديث كذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال اشتريت زيتا ولم أقبضه، أي ما زال عند البائع، فجاءني رجل فربحت فيه ربحا طيبا، يعني أعطاه في الزيت ربح وما زال الزيت عند البائع الأول. قال فلما أممت أن أضرب على يده، لأنه كان من عادة الصفق بالأسواق بمعنى أن يضرب الرجل ويأخذ كل بيد الآخر يصافحه، قال فلما أممت أن أضرب على يده فإذا برجل قد أخذ بذراعي من خلفي، فإذا به زيد بن ثابت، فقال لا تبعه أو لا تفعل حتى تحزه إلى رحلك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى أن تباع السلع حتى حيث تبتاع حتى يحوز التجار في رحالهم. وكان هذا زيد قد يقال أنه لا يلحق بالطعام، لكن عمم زيد رضي الله تعالى عنه فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تبتاع السلع حيث تبتاع، لم يخصص النص هنا في الطعام، مع أن كذلك الواقع الذي فعله ابن عمر كان الشراء لماذا؟ لطعام، لكنه استدل بنص عام. هذا أمر. أمر الثالث العلة، ما هي العلة في بيع السلع قبل أن يقبضها الإنسان؟ ما هي العلة في النهي عن بيع السلع قبل أن يقبضها الإنسان؟ قال العلماء هناك علل. الأمر الأول أن هذه السلعة قد تهلك وقد باعها الإنسان فينفسخ بذلك العقد، فأنت عندما بعت السلعة وما زالت في ضمان الأول يحتمل أنها فسدت أو خربت، فبعت شيئا فاسدا على مواصفات أنت تعرفها، واضح؟ فبعت على خلاف الوصف الصحيح، فهل هذا العقد صحيح؟ عقد فاسد، العقد فاسد. كذلك أنت عندما بعت السلعة وما زالت السلعة عند البائع الأول وربحت فيها من المشتري، قد يعلم المشتري أنك ربحت هذا الربح، ماذا يفعل؟ يأبى أن يسلم السلعة، وهذا يحدث في بعض الأحيان، يقول لا لا أنا بعتك هذه السلعة لكن أنا متراجع في البيع، خذ العربون بتاعك هو أو خذ المبلغ ولن أسلمك السلع، لأنه طمع في ماذا؟ طمع في الربح. كذلك قد يقع هناك ربا، وهذا ما سيذكره كذلك المؤلف. إذا الأصل عندنا أن بيع ما لا يملكه الإنسان لا يجوز، وبيع وربح ما لا يضمنه الإنسان لا يجوز، وكذلك بيع ما لم يقبضه الإنسان لا يجوز لهذه النصوص الواردة. هل العلماء اختلفوا في حرمة بيع ما لا يقبضه الإنسان؟ فالكل متفق، إلا أنهم اختلفوا في أنواع السلع التي يجري عليها هذا النهي. فسمعت أن الشافعية والحنفية ذهبوا إلى عموم السلع، وهذا هو القول الراجح. القول الراجح من ناحية القياس، من ناحية الدليل أولا، ثانيا لفهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ثالثا للعلة. لا فرق، إذا قلتم أنكم أن النهي خاص بالطعام فلا فرق بين بقية السلع وبين الطعام، وقد رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، رجح أنه لا يصح ولا يجوز أن يبيع الإنسان سلعة قبل أن يقبضها. فرق بين القبض وبين التملك. ممكن أقول أنا تملكت هذه السلعة لكن هي ما زالت عند التاجر لكن لم أقبضها بعده، فالحكم أيضا أنه لا يجوز بيع هذه السلعة. أفتى بذلك الشيخ الإسلام تيمية، ومن المعاصرين كثير من أهل العلم منهم كذلك الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه كما في الشرح الممتد. العقد إذا باع الإنسان سلعة وهذه السلعة لم يقبضها بعد. طيب، ما هي صور القبض؟ ذكر العلماء أن القبض له صور، فمن أهل العلم من ذكر أن أقوى طرق القبض وأكثرها وقوعا المناولة. فعندما أشتري منك محمولا أو جوال عندما أعطيك الثمن تعطيني الهاتف أو الجوال، فأنا قبضته ناولتني إياه واستلمته في يدي، هذا من أعلى أنواع ماذا؟ القبض. والعلماء منهم من اختلف في صور القبض. الحنفية رحمهم الله يرون أن القبض يكون بالتخلية، يكون بالتخلية سواء كان المبيع عقارا أو منقولا، فالعقار يخلى بينك وبينه، هذا معنى التخلية، وتمكن من دخوله وتمكن كذلك من العمل فيه والنظر إليه. هذا بالنسبة إلى قول الحنفية. قال إلا المكيل والموزون والمعدود، المكيل والموزون والمعدود، فإن قبضه يكون باستيفاء قدره وكيله. فإذا اشتريت شيئا مكيلا وكيل لك، فبمجرد ما يكال فهذا هو قبضه، هذا هو قبضه. إذا لو اشتريت باستثناء الجزاف، باستثناء بيع ماذا؟ الجزاف، لأنك إذا اشتريت شيئا جزافا فإنه لا يكال ولا يوزن. أما المالكية والشافعية فقالوا قبض العقار يكون كذلك بالتخلية بين المبيع وبين المشتري. ومعنى التخلية تختلف أيضا باختلاف الزمان. اليوم لابد من استلام المفاتيح، كذلك من كتابة العقود. فلو أنك اشتريت بيتا واستلمت المفاتيح ودفعت الثمن لكن لم يكتب العقد، هل أنت بذلك قد استلمته وتملكته تملكا تاما؟ لن تتملك ولا تستطيع أن تبيع ولا تستطيع أن تتصرف. لكن هل يقال أن البيت قبضه يكون بالمناولة؟ في حد يأخذ البيت بيده يشيل الأرض وراه يطلعها في شقته؟ لا يستطيع. إذا قبض العقار أو المنقول يكون بماذا؟ بالتخلية فيما بينه وبينه. هذا قول الشافعية كذلك المالكية. والحنابلة قالوا قبض كل شيء بحسبه، فإذا كان مما ينقل فقبضه بنقله، وإن كان مكيلا أو موزونا فقبضه بكيله ووزنه، ومع ذلك يرجع إلى العرف. ولذلك العرف ساري وجاري في هذه الأمور. كما ذكرنا هذا الذي يشتري بهيمة من السوق لا يقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تبتاع السلاح حيث تبتاع حتى يحوز التجار إلى رحالهم. يبقى أنت لابد تأخذ الثور من كبر سعد من السوق إلى غيطة مثلا في المنيا أو في العنانية أو إلى آخره، ثم بعدك تبيع. لا ممكن تبيع في نفس السوق، لكن تقبضه بقبض مثله بما جرى العرف أنك قد قبضت. عندما يعطيك البائع زمام وخطام البعير أو الثور أو الكرش إلى آخره فقد قبضت أنت هذه البهيمة، فلك أن تبيعها. أما إذا كانت ما زالت في ملك الأول ولم تستلم هذه البهيمة فهل يجوز لك أن تبيعها؟ لا يجوز لك أن تبيعها. إذا الحق مختلف كما سمعت. نقرأ الآن ما قاله المؤلف رحمه الله تعالى. قال الشيخ سيد صادق: السادس أن يكون المبيع مقبوضا إن كان قد استفاده بمعاوضة، وفي ذلك تفصيل نذكره فيما يلي: يجوز بيع الميراث والوصية والوديعة وما لم يكن الملك حاصلا فيه بمعاوضة قبل القبض وبعده. ما أخذت بالميراث هذا موجود في ملكه، كذلك بالوصية الوديعة يجوز، وكذلك يجوز من اشترى شيئا أن يبيعه أو يهبه أو يتصرف في تصرفات المشروع بعد قبضه. كذلك الهبة، إنسان وهب لك سيارة لكن السيارة ما زالت في مخزنك، هل يصح لك أن تبيعها؟ لا يصح إلا بعد قبضها. إنسان قال سأؤتي لك هدية مواصفات وكذا، ممكن أن يتراجع. وأما الهدية فنعم يجوز أن تبيع الهدية ويجوز أن تهدي الهدية، لكن بعد ماذا؟ بعد التملك وبعد القبض والاستلام. قال أن صحة التصرف فيما عدا البيع، فلأن المشتري ملك المبيع بمجرد العقد، ومن حقه أن يتصرف في ملكه كما شاء أو في ملكه كما شاء. قال ابن عمر: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري. عندكم حبا وصوابه حيا، حيا مجموعا فهو من مال المشتري، رواه البخاري. الحديث ليس في كتاب البخاري، بمعنى ليس من صحيح البخاري، وإنما هو من المعلقات في البخاري، ومما أورده البخاري معلقا. كما تعلمون أن فرقا بين ما أسنده البخاري في صحيحه وبين ما رواه معلقا، فالحديث الذي يصح أن نقول رواه البخاري في صحيحه أو صححه البخاري في الصحيح هو الذي يرويه مسندا، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى، قال حدثنا مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، يسوق بالإسناد، يقال هذا حديث صححه أو أخرجه البخاري في صحيحه. أما إذا أورد البخاري الترجمة بيع ما لم يقبض، قال ابن عباس، قال ابن عمر: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري. هل هذا أورده مسندا؟ لم يريد مسندا، وإنما أورده ماذا؟ معلقا. والمعلق هو ما حدث فيه المصنف شيخه فأكثر، حدث الإسناد وأورده عن ابن عمر. هل هذا الآن يقال فيه أن البخاري صححه أو داخل في الأحاديث التي أجمعت الأمة على صحتها؟ لا، الأمة أجمعت على المسندات من صحيح البخاري، واضح؟ طيب، هذا الأثر يقول ابن المنذر رحمه الله يعني مضت السنة في السلعة، أي مضت السنة في السلعة تتلف عند البائع، تتلف عند البائع قبل أن يقبضها المشتري، يعني المشتري اشترى سلعة وما زالت السلعة عند البائع، الحكم ماذا؟ بعد تمام البيع. قال ابن المنذر فهي من مال المشتري، فهي من مال ماذا؟ فليست أو من ضمان المشتري. يعني الآن أنا اشتريت سلعة وما زالت عند البائع وتلفت هذه السلعة، من الضامن في هذه الحالة؟ المشتري أو البائع؟ المشتري لم يأخذها بعده، البائع هو الضامن، واضح؟ لأن المشتري لم يقبضها، فالمال مال من؟ المال مال المشتري، السلعة ما زالت عند البائع وتلفت هذه السلعة بعد أن دفع المشتري المال ولم يقبض هذه السلعة بعده فتلفت، أصابها السيل، احترقت، أتلفتها الماء المياه، فالضمان على من؟ على البائع، لأنها ما زالت في ضمانه في مخازنه، والمال يرجع لمن؟ يرجع للمشتري، يرجع للمشتري. ولذلك إذا كان الضمان ضمان البائع فلا يصح للمشتري أن يبيع تلك السلعة وما زالت عند البائع، لأن الضمان ضمانه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن. هذا معنى مضت السنة، أن ما أدركته الصفقة يعني البيع، الصفقة التجارية حيا مجموعا فهو من مال المشتري، ما زال المشتري له المال حتى ماذا؟ حتى يقبض تلك السلعة. قال أما التصرف بالبيع قبل القبض فإنه لا يجوز، إذ يحتمل أن يكون هلك عند البائع الأول فيكون بيع غرر، وبيع الغرر غير صحيح سواء كان عقارا أم منقولا، وسواء كان مقدرا أم جزافا، لما رواه أحمد والبيهقي وابن حبان بإسناد حسن أن حكيم بن حزام قال يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم، قال إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبض. وروى البخاري ومسلم أن الناس كانوا يضربون على عهد رسول الله، كانوا يضربون ناس السوق يضربون، لماذا يضربون على عهد رسول الله؟ قال إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يأوه إلى رحاله. بيع الجزاف جائز، وهو بيع غير المكيل غير الموزون إذا قدره العالم بالصفة وبالمقدار. هل كانوا يضربون على بيع الجزاف؟ لا، بيع الجزاف جائز، ولكنهم كانوا يضربون على ماذا؟ لبيعهم هذه السلع قبل أن يقبضوها، قبل قبضهم لهذه السلع. قال ويستثنى من هذه القاعدة جواز بيع أحد النقدين بالآخر قبل القبض، يستثنى من ذلك، قبل القبض يجوز أن يبيع الإنسان أحد النقدين. كيف؟ مثاله ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، كنا نشتري الإبل بالدراهم فلا نأخذ فيها إلا الدنانير، ونأخذها بالدنانير فلا نأخذ فيها إلا دراهم، أي أنت عندك ريالات سعودي وجاء إنسان يريد منك ريالات، أعطيته دينا أو بعت له بالريال السعودي دين، فلما جاء يوم الوفاء قال ليس معي ريالات سعودي ولكن أعطيك مكان الريالات جنيهات، هذا يجوز، ولكن يجوز بماذا؟ بصرف يومه وألا يتفرق وبينهما شيء، كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وبقية المسألة نتكلم عليها في الدرس القادم، الله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.